إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
أعزائي المستمعين، لقاؤنا يتجدد بكم لنصحبكم في جولة جديدة مع ما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية. تشاركني في التقديم كالعادة الزميلة ولاء صادق، فمنها ومني أنا علي الرماحي، أهلا بكم.
مستمعين الكرام، نبدأ الجولة مع السفير العراقي السابق المقيم في لندن ماجد السامرائي، الذي كتب في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان من يقف مع من، قائلا ثمة انقسام في الاجتهادات والمواقف والتمنيات بين أوساط الجماعات العراقية المعارضة في الخارج، من بينهم قلة من المتحمسين للخيار العسكري مهما كانت طبيعته وحجمه، تحت دوافع مقايضة تدمير العراق بسلطة مستقبلية غير مضمونة، أو غالبية تعترض على الضربات العسكرية وتجد في التغيير السلمي العراقي الداخلي بإزالة الدكتاتورية وإقامة النظام الديمقراطي الخيار الصحيح الذي يجنب الشعب العراقي حلقات جديدة من المحنة الكارثية. وهناك البعض الصامت المنتظر موالاة الحالة الأكثر رجحانا، وهذا البعض لا يمتلك موقفا واضحا.
يواصل السامرائي مقاله بالقول جميع هذه الرغبات والتمنيات لن تقف بوجه القرار الامريكي اذا ما اتجه الى تنفيذ الخيار العسكري وفق سيناريوهاته التي تفحص حاليا متطلباتها الميدانية وما ستواجهه من معوقات قد تعرضها للفشل، وقد يقع واحد منها ما تنشره الصحافة الامريكية وغيرها في دائرة المقرر او الممكن، وهو امر لا يمكن التنبؤ به حاليا. فهذه السيناريوهات العديدة تعبر عن وجهات نظر واجتهادات استراتيجيين وخبراء امريكان كانت لقسم منهم مواقع عسكرية او استخبارية ولهم خبرة في اساليب وطرائق الآلة العسكرية الامريكية، او محللين صحفيين قريبين من مراكز صناعة القرار الامريكي وليس من مراكز التنفيذ، لديهم استنتاجات مستندة الى وقائع حربي عاصفة الصحراء عام 91 ضد العراق والحرب الحالية غير المنتهية في افغانستان.
ولكن يضيف السامرائي، ومع احتمالات بدء العمليات العسكرية ضد العراق تحت أي من الذرائع التي ستقدمها الإدارة الأمريكية أمام الشعب الأمريكي والعالم، فإن العقدة الرئيسية التي تواجه مجمل تلك السيناريوهات المعروضة هي طبيعة المعركة العسكرية التي تبدو مكونة من طرفين، أمريكي متمثلا بالقوة الجوية واحتمال استخدام قوة أرضية في مراحل لاحقة، وعراقي يتمثل بقوة النظام العسكرية والأمنية على الأرض، فيما يتم تجاهل القوة العسكرية العراقية الثالثة التي ستظهر في اللحظات الحرجة وسيساعدها مناخ المعركة على انتزاع إمكانيات هائلة من قوى الطرفين لصالح مبادرتها في كسب شوط الربع الأخير. ولكل من هذه الأطراف قواعد وخلفيات وأهداف سياسية تحاول جعل الجيش الأداة المنفذة لها، على الرغم مما تتعرض له هذه المؤسسة الوطنية العراقية من بعض أوساط المعارضة العراقية في الخارج من أحكام غالبيتها ظالمة ونابعة من مخزون عقائدي وسياسي سلبي لأسباب قسم منها يتعلق بوقائع من تاريخ النزاع الفئوي في العقود الماضية، والقسم الآخر يعبر عن نظرة تجرد الجيش من وظيفته الوطنية وتحاول تحميله تبعات سياسة النظام الحاكم أو تضعه في موقف الخادم للمؤسسة الحزبية البعثية الحاكمة التي ينبغي إزالتها من الوجود بعد إنهاء الحكم الحالي في العراق وحل القوات المسلحة باعتبارها إحدى أدوات هذا الحكم. وأصحاب كلا النظريتين يحاولون حاليا ولأغراض تكتيكية التعبير عن تعاطف إعلامي مؤقت لكسب دور الجيش في اللحظة الحاسمة كجسر للعبور، فيما يعبر اجتهاد آخر يستند إلى الواقعية والموضوعية ولا يرى للجيش من وظيفة سياسية قيادية في الحكم، وإن دوره الحقيقي هو في حماية سيادة الوطن وأرضه في ظل الحكم الديمقراطي المطلوب في تغيير توجهات المعركة.
يواصل الكاتب: لا يتوقع للمعركة العسكرية المقبلة أن تحدث بتمنيات نظرية افتراضية وفق قياسات قديمة لظروف مختلفة، أو تكون مفصلة لأمزجة متعددة، أو أنها ستحدث بسرعة سحرية كتهاوي أحجار الدومينو، فمن المحتمل أن يكون لها زمنها مهما كان قصيرا، تنفتح خلاله وبطريقة مثيرة أبواب معركة سياسية متسلحة بأدوات عسكرية على ميدان الأرض كانت متارسها مغلقة لسنوات تحت قيود الخوف وكبت المقاومة، وانتزاع الخوف لن يتحول بسهولة لصالح أي قوة سياسية وعسكرية أجنبية مهما كانت فعالة في منظرها الخارجي. وليس من السهل تصور أن المنقذ في العراق سيكون بطلا أجنبيا.
ويضيف السام الرائي: في ظروف اللحظة الاستثنائية ستتفاعل قيم الوطنية المختزنة في نفوس العسكريين كونهم من أبناء الشعب، سواء كانوا منتسبين إلى قوات الحرس الجمهوري أو غيرها من القوات النظامية، فلا يوجد في الواقع جسمان مفتعلان، جيش النظام وجيش الدولة، كما لا يتوقع أن يكون الملهم بطلا عراقيا فرديا، لأن البطولة الفردية مهما كان لمؤثراتها من دور في الحياة السياسية القومية في عالمنا العربي، فإن قدرتها ومؤثراتها قد انسحبت اليوم لصالح ضغوط ومتطلبات الظروف المدنية الجديدة، ومن بينها العولمة، ولصالح أنموذج البطولة الجماعية التي غيبت وامتهنت لفترة طويلة. ليس من المستبعد أن تمتزج خلال لحظة التغيير الحاسمة في العراق وتتفاعل مشاعر إثبات قيم الوطنية العامة مع القيم العسكرية، ويكون للقوة الثالثة دور قيادي في نتائجها. وقيادة هذه القوة الميدانية يتوقع لها أن تتقدم في مهمتها وتنتزع إمكانيات عديدة من قوتي الصراع المفتوحة وتحويلها لصالح قوة التغيير، قبل أن تستكمل القوات الأمريكية الغازية مهمة تدمير البلاد بالقصف الجوي والعمليات اللاحقة، ولكي تتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين من محاولات جرهم إلى مواقع الانقسام والاحتراب. ومن المرجح لهذه القوة أن تكسب المعركة السياسية والعسكرية لكونها تمتلك إمكانيات الولاء والاستقطاب الجمعي من داخل المؤسستين العسكرية والمدنية. من سيكون مع من إذن؟
أعزائنا المستمعين، عبد الأمير الركابي هو صاحب القلم العراقي الثاني في جولتنا هذه، إذ يكتب في صحيفة السفير اللبنانية وتحت عنوان الكرد وكردستان اليوم، الحرية المزورة والتقسيم المستحيل، يكتب قائلا: الذاكرة الكردية لا تدخر خطوطا مستقيمة وحسب، وهناك فصول قريبة كانت مختلفة تماما، فقد مر الأكراد بفترة حروب شبه متعادلة، كان القتال في القمم العالية والوديان خلالها مفعما بشرف طلب الحرية، بغض النظر عن الاختلاف حولها وحول السبل التي تستعمل لنيلها أو الشعارات التي كانت ترفع في كل لحظة وكل حقبة أو عقدة مرت بها. ولم يكن التعادل يختبر دائما عبر فوهات البنادق أو من خلال عدد القمم التي يحتلها البشمركة وتسيطر عليها قطعات الفلاحين الجنود العرب الآتين من السهول والأهوار ليصابوا بالدواري لمجرد رؤيتهم رؤوس الجبال الشاهقة التي لم يروا مثلها حتى في الأحلام. بل لطالما كانت الانتصارات من قبل العراقيين ككل تقاس في نهاية المطاف عبر درجات وعيهم الوطني.
ويضيف الكاتب والسياسي العراقي عبد الأمير الركابي قائلا: كل من له علم ما بالشؤون العامة يوافق حتما على اقتران الأزمات التاريخية الكبرى التي تصيب الجماعات والشعوب الحية باختلال القيم والظواهر الأساسية المميزة. والعراق اليوم يشهد من دون شك أزمته الوطنية الكبرى المستمرة منذ قرابة 4 عقود، تتوالى حقبات وتتراكب عوامل وفصول باضطراد ومن دون توقف، ولن تكون الأزمة أزمة حقا إذا لم تهز الأساسيات فتتحدى غريزة الحياة بقدر ما توحي بموت ثوابت مشهودة وخصائص يعتبرها أهلها أقرب إلى لون بشرتهم وعلائم جغرافيتهم ونمط لغتهم وجرس غنائهم وموسيقاهم. وكل هذه اليوم مصابة بالعطب بما في ذلك منها ثوابت الطبيعة الكبرى، ففي أرض الرافدين تهز أعماق الكثيرين الآن رعشة خوف رهيب أمام فكرة ضياع دجلة والفرات واقترابهما من الجفاف بعدما تحول وادياهما اللذان أحييا الحضارات والملاحم الأولى إلى ملاعب يعبرها العابرون في الصيف دون أن تندى أذيالهم أو تبتل بالخطى كعوب أقدامهم.
يواصل الركابي مقاله بالقول: في الأدبيات التي كانت شائعة على مدى القرن الماضي بين صفوف العلمانيين العراقيين تكرس بقوة مفهوم حق تقدير المصير، ومع أن التطبيق العملي لذلك الحق بقدر ما يتعلق بالعلاقات بين القوى الحية كان متفوقا على الفكرة فقط، ظلت الكتابات بخصوصه على مدى عقود أولية وعجولة لم تأخذ طابع البحث في الخاصيات التاريخية أو الحقائق التي تكرسها الشعارات. وزاد من ضعف أساس ومخزون هذه المسألة كون الحركة الوطنية العراقية لم تتميز أصلا بالحيوية النظرية، واتسم تاريخها بنزعة عملية طاغية، مما كان يجعل كلمة الحياة والحكم المستمد من التجربة هي التي تقرر تطور الظواهر.
نبقى في الموضوع الكردي العراقي، ولكن مع كاتب آخر هو السياسي الكردي العراقي الدكتور محمد هماوندي الذي كتب في صحيفة الزمان الصادرة في لندن، يقول: لما كانت الحقوق الكردية وما زالت إحدى أبرز أهم المعضلات التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1921، فإن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تسلم السلطة في عام 1968 حاول فهمها وإدراك حقيقتها بغية تشويهها وإضعافها واستغلالها. وأعلنت هذه السلطة أن الحقوق الكردية هي قضية قومية أصيلة حاول الاستعماريون والرجعيون تشويهها وإضعافها بتشتيت الأكراد وإخضاع جماهيرهم في الدول التي يعيشون فيها لأقصى صنوف الاضطهاد العنصري. وبعد المؤتمر القطري التاسع للحزب في عام 1969 أعلن الحزب أن المؤتمر انطلق في حل القضية الكردية من منطلق الأخوة العربية الكردية ومن الإيمان بحق الأكراد في الحفاظ على مقوماتهم القومية واعتبارها القاعدة التي تبنى عليها وحدة المصير لنضال القوميتين العربية والكردية. وفي عام 1970 أصدر مجلس قيادة الثورة بيان 11 آذار وكان يعتبر نقطة تحول في مفهوم الحكومات المتعاقبة في العراق تجاه القضية الكردية.
يستطرد الباحث الكردي العراقي الدكتور محمد هماوندي بالقول بما أن علاقات التآخي القومي بين العرب والكرد ضمن واقع تاريخي وجغرافي واحد موضوع في الخريطة الواقعية للدولة العراقية، فإن الحديث عن هذه المسألة لابد أن يعبر عن الحرص الكامل على هذه الدولة التي هي أحوج ما تكون إلى رص الصفوف وترسيخ الوحدة الوطنية، ليس فقط بوصف العربي والكرد عنصرين تجمعهما الدولة العراقية، بل لذلك بوصفهما جزئين من قوميتين كانتا معا ضحية التعسف العثماني لعدة قرون ثم ضحية مخططات التجزئة الاستعمارية في التاريخ الحديث، فضلا عما يجمع بين الشعبين من رابطة الدين الواحد. لكن الرأي الراجح في علم السياسة والاجتماع ان معنى القومية والأمة لا يقوم الا بوجود رقعة جغرافية محددة يطلق عليها اصطلاحا اسم الاقليمي او الوطن. ولما كانت هذه الرقعة الجغرافية موجودة لكل من القوميتين العربية والكردية، فإن إنكار أي قومية لوطن القومية الأخرى وعدم اعترافها به أو القيام بممارسات تستهدف القضاء عليه ليس إلا خدمة للمنطق الاستعماري في إيجاد بؤر الفتن والمشكلات في المنطقة.
أعزائنا المستمعين، في صحيفة الزمان أيضا يكتب علاء اللامي قائلا: لقد قدمت قناة أبو ظبي الفضائية قبل فترة قريبة برنامجا تاريخيا امتد على 6 حلقات عن شخصية مؤسس الجمهورية العراقية وقائد ثورة 14 تموز في عام 1958 عبد الكريم قاسم. وإذا ركزنا على الشهادات التي قدمها الضيوف فسوف تتشكل أمامنا صورة مفيدة وطيبة عن تلك الفترة التاريخية وعن شخصية الرجل موضوع البرنامج. ولكن بعض تلك الشهادات كانت وللأسف تجافي الواقع وتحتفظ بطابعها الذاتي، فلا يمكن بالتالي استيعابها أو تصديقها إلى درجة أنها تذكرنا بأحد الأمثال الشعبية العراقية المعبرة والمعادية للكذب والافتراء، والذي يقول: اقعد أعوج واحكي عدل. لقد استضاف البرنامج عددا من الشخصيات السياسية والعامة التي شهدت سنوات الربيع الجمهوري العراقي، والذي انتهى بمذبحة رهيبة قام بها الانقلابيون بقيادة حزب البعث راح ضحيتها الآلاف من أبناء العراق وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية نفسه الذي قتل وهو صائم رميا بالرصاص بعد محاكمة صورية.
الكاتب العراقي يرى أن ضيوف البرنامج قدموا صورة طيبة للاعتدال والإنصاف العراقيين اللذين عانيا من تخرصات وتطرف الجهل والموتورين، ويقول أنه حتى الذين عرفوا بآرائهم السياسية المعادية لقاسم وحتى بعض المسؤولين السابقين في حزب الانقلاب التزموا أدب الحوار وطرحوا آراءهم وحججهم بكثير من الرصانة ومن دون تجريح، مقدمين بذلك صورة يعتز بها لأنها تهدم الخرافة الرائجة عما يسمى بالعنف والمزاج الناري عند العراقيين، على أن وجود بعض الاستثناءات لا يؤثر كثيرا على هذا التقييم. من ذلك مثلا وصف اثنين من المشاركين لملايين العراقيين المؤيدين لثورة قاسم بالرعاع، فيما غاب أي صوت للنظام الذي يتحمل بعض رموزه مسؤولية النهاية المأساوية لقاسم ورفاقه، إذ ما زال هؤلاء يعيشون في كهوفهم الانقلابية ويعتبرون عبد الكريم قاسم عدوا للشعب وشعوبيا وديكتاتوريا، وهو الذي لم يسبقه حاكم في الدخول عميقا في قلوب الناس ووجدانهم، وبخاصة الفقراء والبسطاء منهم. فقد حاول بعض حكام العراق احتلال قلوب العراقيين عنوة وبالطريقة التي احتلت بها دباباته القصر الجمهوري، لكنه فشل فشلا كبيرا لأنها قلوب فيها الكثير من طباع الجمال التي لا تحب إلا ما تحب ولا تكره إلا ما تكره.
وهنا يؤكد الكاتب العراقي على إلامي بالقول: من الطبيعي أننا لا نؤيد تصنيم قاسم أو النظر إليه كملاك ناصع الجناحين، ولكننا نقترح أن ينظر إليه كما هو في حقيقته وواقعه، أي زعيم تاريخي من طراز أخلاقي فريد، له حسناته وله سيئاته، وهو رجل زاهد وجريء جادت به أرض الرافدين، فعاش العراقيون أيامه المعدودات المضطربات مواطنين أحرارا ومتساوين، وولاؤهم بدا يمد جذوره إلى الوطن وليس إلى الطائفة الدينية، إلى الإنسان وليس إلى الجسر المعلق.
يستطرد الكاتب علاء اللامي بالقول من الشهادات التي قدمت في البرنامج المذكور والتي لا علاقة لها بالكلام المستقيم شهادتان: الأولى قدمها سياسي عراقي كان من كوادر حزب البعث ثم انشق على حزبه فيما بعد واتخذ موقفا أكثر موضوعية من التجربة القاسمية، لكنه زعم أن قاسم كان يؤيد قتل الملك الشاب فيصل الثاني وإنه سمع بذلك منه حين كان طفلا صغيرا. لكننا، يقول اللامي، نميل إلى رفض هذه الشهادة لأسباب عدة، منها أن قاسم جعل شعاره في تلك الفترة هو المحبة فوق العدل وطبق ذلك عمليا حين تنازل عن حقه الجنائي بعد محاولة اغتياله من قبل البعثيين وأمر بإطلاق سراحهم قبل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضدهم. أما الشهادة الثانية فقد قدمها البرنامج ومفادها أن قاسم كان دكتاتورا ذاتيا يحب نفسه ويعتقد أنه مبعوث من العناية الإلهية، والسؤال هو إذا كان قاسم كذلك فلماذا لم يمنح نفسه وظيفة ولقب رئيس الجمهورية أو يبني لنفسه قصرا بدل أن يكتفي بصفة رئيس الوزراء وسرير الميدان العسكري وسفرطاس الطعام الفقير الحلال. مستمعينا الكرام، هنا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع مع ما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية. نأمل أن تكونوا أمضيتم معنا وقتا مفيدا. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. مستمعين الأعزاء، والآن مع هذه الأغنية العراقية.
عالهوزلات يا بالهوزلي والعشق من الله من الله أنا شبي جاي Thank you.
إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، تواصل جماعات المعارضة العراقية في لندن اتصالات مكثفة مع المسؤولين البريطانيين للبحث في مختلف الجوانب المتعلقة بالشأن العراقي، كما تواصل الجماعات نفسها اتصالات فيما بينها لإيجاد صيغ مناسبة للتنسيق المشترك. التفاصيل في الملف التالي الذي أعده ويقدمه مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي، والذي يتحدث فيه إلى عدد من ممثلي جماعات المعارضة العراقية.
مع تزايد المؤشرات على احتمال قيام الولايات المتحدة بهجوم عسكري يستهدف الإطاحة بالرئيس صدام حسين، تشهد لندن نشاطا ملحوظا لفصائل المعارضة العراقية وسط جدل في المسرح السياسي البريطاني بين المؤيدين والمعارضين للهجوم المحتمل. فبعيد لقائه ممثلين عن 4 فصائل عراقية معارضة، استقبل وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بن براتشو يوم الثلاثاء الماضي وفدا من المؤتمر الوطني العراقي. ويوم أمس كان هناك لقاء آخر في وزارة الخارجية البريطانية مع أمين عام حركة الضباط الأحرار العميد الركن نجيب الصالحي. ويقول الصالحي إن بريطانيا كما اتضح له خلال اللقاء لن تتردد في مساندة الولايات المتحدة، لكنها تفضل وجود سند شرعي لأي عمل محتمل.
أهم المواضيع اللي ناقشناها وياهم هو وجهة نظرهم فيما يتعلق بتغيير النظام العراقي طبق الظروف الراهنة. كانوا البريطانيين يتحدثون عن إسنادهم للموقف الأمريكي بهذا الاتجاه، ولكنهم بحاجة إلى شرعية. يقولون نحن نحتاج إلى أدلة قانونية وإلى مشروعية في أي عمل من هذا النوع، ولكن إحنا سائرين خلف السياسة الأمريكية، وتوني بلير يؤيد الأمريكان في مشروعهم إلى النهاية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الصالحي الذي يزور لندن التقى ممثلين عن فصائل عراقية معارضة، من بينهم عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي. وكان تقرير في صحيفة الجارديان الصادر أمس تحدث عن نية لدى الإدارة الأمريكية لإضعاف الشلبي من خلال دفعه إلى تحالف مع الصالحي، وقد علق الصالحي على ذلك قائلا:
لا أعتقد أن التعاون مع الشلبي هو إضعاف للشلبي، بالعكس، يعني احنا نعمل من أجل غاية واحدة، وعلاقتنا أنا والشلبي علاقة طبيعية، والشلبي شخص مهم ولا يمكن وليس من المصلحة إضعافه أيضا. والتحالف دائما هو قوة وليس ضعف، ونحن نأمل إلى مزيد من التحالف مع كافة فصائل المعارضة الوطنية العراقية.
ومع أن لندن تمثل مركزا لمعظم فصائل المعارضة العراقية، يبدو أن واشنطن ترغب في أن يكون اللقاء الموسع للمعارضة العراقية في ألمانيا. وتقول الجارديان إن اختيار هذا البلد يتضمن معنى رمزيا، حيث أن تشكيل الحكومة الأفغانية الحالية تم في نفس المكان، لكن الصالحي يرى أن الاجتماع أهم من المكان.
حتى الآن لم يحسم موضوع مكان عقد المؤتمر، ولكن من ناحية المبدئية كان هناك قرار أن يكون في ألمانيا. أعتقد المهم أن نجتمع كمعارضين في أي مكان تتاح فيه الفرصة لحضور أكبر عدد ممكن. هناك إشكالات في حضور المعارضين العراقيين إلى أمريكا أو بريطانيا، وربما توجد تسهيلات مفيدة في ألمانيا، ولهذا السبب يعقد الاجتماع هناك.
كان هذا العميد الركن نجيب الصالحي، أمين عام حركة الضباط الأحرار العراقية المعارضة. وفي إطار نشاط المعارضة العراقية أيضا، من المنتظر أن يلتقي في مستهل هذا اليوم وفد من المؤتمر الوطني العراقي مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اجتماع مع عضو عمالي في البرلمان البريطاني، واللقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بن برادشو. ويقول الشيخ محمد محمد علي عضو قيادة المؤتمر إن الوزير البريطاني عبر عن دعم بلاده لجهود المعارضة العراقية.
أعتقد أن بريطانيا تدعم أي نشاط لإسقاط صدام حسين، وهي متفقة مع المجتمع الدولي في هذا الموضوع، باعتبار أن هذا النظام يشكل تهديد لأمن وسلامة المنطقة، باعتبار أن هذا النظام يمتلك لأسلحة الدمار الشامل، وأسلحة الدمار الشامل تعتبر جزء من الإرهاب الذي يمارسه النظام سواء على الشعب العراقي في الداخل من خلال الاستخدام للأسلحة الكيميائية ضد الشعب في الشمالي والجنوب وضد المنطقة كذلك. كذلك أن هذا النظام هناك معلومات كثيرة أنه لديه اتصالات وعلاقات مع أغلب المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الدول الإقليمية ودول العالم.
يعني هذا هو أو هذه هي النتيجة التي خرجتم بها من اجتماعكم مع الوزير بن برادشو؟
طبعا نحن نعرض معاناة الشعب العراقي في الداخل، نعرض خطط المعارضة العراقية، ونطلب من المجتمع الدولي دعم المعارضة العراقية والشعب العراقي للخلاص من هذا النظام الذي لا زال يرهب الشعب في الداخل ويرهب المنطقة والعالم أجمع.
طيب الشيخ محمد محمد علي، كان هناك حديث عن نية للمؤتمر الوطني العراقي لعقد مؤتمر عسكري في واشنطن، لكن يبدو أنه حصل تأجيل لأسباب فنية كما قال الناطق باسم المؤتمر الشريف علي بن الحسين، ويبدو أنه المكان يعني قد تحول إلى دولة أوروبية كما أشار عضو قيادة المؤتمر دكتور لطيف رشيد في مقابلة صحفية. إلى أين وصلت الجهود فيما يتعلق بهذا المؤتمر؟
بالحقيقة العسكريين العراقيين يشكلون دعامة مهمة في عمل المعارضة العراقية والمؤتمر الوطني العراقي بالتحديد. كنا نريد أن نرسل تطمينات للجيش العراقي وللشعب العراقي بأن الجيش هو داعم لعملية التغيير. كنا نريد أن يخرج المؤتمر العسكريين بأعمال ونشاطات وخطة عمل تدعم العمل المعارض. بالحقيقة نحن لازلنا بصدد عقد هذا المؤتمر سواء كان في أمريكا أو في أي دولة أوروبية، والجهود لا زالت مستمرة في هذا الشأن.
يوم أمس كان هناك لقاء بين ممثلين على المؤتمر الوطني العراقي ودبلوماسي أمريكي يزور العاصمة البريطانية، ما هي المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء مع هذا الدبلوماسي؟
بالحقيقة أن الدبلوماسية الأمريكية أو الدبلوماسية الأوروبية أو أي دولة مهتمة بالشأن العراقي في هذا الوقت هناك عمل كبير وكثير. أهم نقاط التي تناقش في هذه الأمور هو خطط المعارضة العراقية، قدرة المعارضة العراقية في دعم التغيير من الداخل، إضافة إلى ذلك مناقشة ما تستطيع أن تقدمه دول العالم وبالخصوص أمريكا ودول أوروبا والدول الإقليمية في دعم حركة الشعب العراقي والمعارضة العراقية. هذه أهم المواضيع التي بالحقيقة تناقش في مثل هذه الاجتماعات.
كان هذا الشيخ محمد محمد علي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي المعارض. هذا وفي الوقت الذي تكثف فيه أطراف المعارضة اتصالاتها مع دول غربية وإقليمية، اتجهت بعض الفصائل إلى تشكيل تحالفات فيما بينها، ومنها تحالف بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما أكده ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي.
في الحقيقة نحن منذ فترة طويلة لدينا علاقات مع قوى في الساحة العراقية، ومنها قوى كردية وقوى قومية، وهذا اللقاء الرباعي مضى عليه فترة طويلة في الحقيقة، وهو تنسيق بين قوى حقيقية في داخل العراق لها وجود ولها قوات في داخل العراق. وقبل اجتماعنا مع الوزير البريطاني بن برادشو عقدنا اجتماعا مع 15 شخصية يمثلون مختلف اتجاهات الساحة العراقية، ومنها شيوخ عشائر وضباط في الجيش العراقي وممثلين الأقلية التركمانية والأقلية الآشورية، إضافة إلى الأكراد الحزبين الكرديين والوفاق والمجلس. وهؤلاء اتفقوا على رسالة وصلناها إلى الوزير فيما يخص الأوضاع في العراق، وخلاصتها أننا نرى أن الضربة التي تضر بالشعب العراقي ولا تقوم بإسقاط النظام مرفوضة، ولن نقبل بأي أذى للشعب العراقي أو ضربة للبنية التحتية، ونرى أن التغيير يجب أن تقوم به قوى المعارضة من خلال دعم الأمم المتحدة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان ووقف القمع اللامحدود الذي يمارسه نظام صدام ضد أبناء الشعب العراقي.
طيب يعني هل هذا التحالف ممكن أن ينتج عنه فصيل عراقي جديد أو ائتلاف عراقي جديد على غرار المؤتمر الوطني العراقي؟
المؤتمر الوطني العراقي هو إطار يجمع قوى مختلفة في الساحة وهذه القوى بعضها ترك المؤتمر مثل المجلس والوفاق وقوى أخرى، والأكراد هم يعني الأحزاب الرئيسية التي بقيت في المؤتمر. نحن لا ندعي أن هذا هو إطار أو بديل للمؤتمر، ولا نعمل ضد المؤتمر، وإنما هو تجمع لقوى أو تحالف كما عبرت عنه بين قوى لها وجود في داخل العراق، وهناك بينها تنسيق ميداني في داخل العراق، ونعمل من أجل تحقيق الأهداف، ونحن لسنا ضد أحد أو ضد أي إطار آخر.
دكتور حمد بياتي، قلت إن المجلس ترك المؤتمر، لكن رسميا المجلس جمد عضويته في المؤتمر، فهل أنتم في حالة تجميد أم فعلا تركتم المؤتمر؟
في الحقيقة نحن لدينا تحفظات على المؤتمر، نحن لم نجمد ولم ننسحب أو لم نستقل من المؤتمر، لكن لدينا تحفظات على وضع المؤتمر، ونعتقد أن وحدة المعارضة الحقيقية تتم من خلال تنسيق ميداني بين القوى الموجودة على الأرض في داخل العراق، وهذا ما نقوم به حاليا.
طيب، ما هو النشاط القادم لتحالفكم؟
نحن وجهت إلينا دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء لقاءات مع الإدارة الأمريكية، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي والكونغرس، وندرس حاليا هذا الموضوع، والتقينا بالوزير البريطاني بن براشو في الأسبوع الماضي، ولدينا اجتماعات مستمرة للتداول في الأوضاع والتطورات التي تحدث في العراق.
طيب دكتور حامد بياتي، يعني هل تتفق مع من يقول أن لندن قد تحولت الآن إلى ساحة لنشاط مكثف للمعارضة العراقية هذه الأيام؟
نعم، أستطيع أن أقول أن لندن أصبحت مركزا لتجمع ونشاط المعارضة. كما تعلمون لندن فيها عدد كبير من قوى المعارضة، وهناك نشاطات كثيرة، وباعتبار أن الأحداث تتطور وتتسارع، وهناك احتمال مواجهة عسكرية أو احتمال قبول للعراق برجوع مفتشي الأمم المتحدة، هذه التطورات تفرض على المعارضة العراقية الاهتمام بالأحداث والتطورات والتنسيق فيما بينها فيما يخص الأوضاع العراقية.
كان هذا الدكتور حامد البياتي، ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزايك، العراق في أسبوع، وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر، وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برنامج أيام الخير، قضية في حوار، وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
سيداتي وسادتي، هذا ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، يحييكم ويقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، أستهلها بالموجز. وزير الدفاع الروسي يناقش الجهود المضادة للإرهاب مع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. جمهورية صربيا ومونتينيغرو توقعان اتفاقية على تأسيس دولة موحدة جديدة. رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة يجتمع إلى مسؤولين ألمانيين في برلين. والآن إلى التفاصيل. اجتمع وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف اليوم الخميس مع مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعروفة بCIA لمناقشة الجهود المضادة للإرهاب. اللقاء عقد في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها من احتمال أن تستضيف الشيشان بعد عناصر تنظيم القاعدة الهاربين من أفغانستان. وقال إيفانوف إن روسيا شاطرت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عما وصفه بالصلات القائمة بين الشيشان وتنظيم القاعدة. وكان من المتوقع أن يلتقي إيفانوف وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل اليوم أيضا. وقعت صربيا ومونتينيغرو وهما الجمهوريتان اللتان يتألف منهما الاتحاد اليوغوسلافي اتفاقية على تأسيس دولة موحدة جديدة اليوم الخميس، وتقدم الاتفاقية حكما ذاتيا لكلتا الجمهوريتين، كما تطلق على الدولة اسم صربيا ومونتينيغرو. وأعلن الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا أن الوثيقة تدشن بداية علاقات جديدة بين صربيا ومونتينيغرو وتمثل نهاية النظام السابق. كوشتونيتسا أضاف أن الدولة الجديدة لن تكون فيدرالية حرة ولا كونفدرالية، بل أنها ستمثل حلا جديدا على حد تعبيره. رئيس الوزراء الصربي زوران جينجيتش قال من جهته إن الجمهوريتين ستشاطران سياسة دفاعية وخارجية، ولكن اقتصادهما وعملتيهما وخدماتهما الجمركية ستكون منفصلة. ونتجت الاتفاقية عن مفاوضات أجريت في بلغراد بين صربيا ومونتينيغرو تحت إشراف مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية خافير سولانا. التقى مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا في أنقرة اليوم لمفاوضات حول العملية الدولية لحفظ السلام في أفغانستان. ويذكر أن تركيا وهي الدولة الإسلامية الوحيدة في حلف الشمال الأطلسي كانت أعلنت استعدادها لتولي قيادة قوات حفظ السلام في نهاية نيسان المقبل بعد انتهاء التوفيض البريطاني. ولكن أنقرة طلبت أيضا مساعدة مالية، إضافة إلى أنها تريد معرفة أبعاد العملية وظروف إجرائها. الدبلوماسي الأمريكي جيمس دوبينز الذي شارك في المفاوضات قال أن المسؤولين العسكريين سيدرسون تفاصيل العملية في غضون الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن المناقشات أشرفت على النهاية. التقى رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة حميد كارزاي اليوم الخميس المستشار الألماني جيرهارد شرودر ورئيس مجلس النواب فولفغانغ تيرسي ووزيرة التنمية هايدا ماري فيتشوريك تسويل. ويذكر أن الغرض من لقاءات كارزاي مع القيادة الألمانية هو الحصول على ضمانات بتقديم مساعدات دولية إلى أفغانستان. وقال شرودر عقب اللقاء إن ألمانيا تعارض فكرة توسيع رقعة مسؤولية القوات الدولية لحفظ السلام في أفغانستان. ومن الجدير بالإشارة إلى أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الذي التقى كارزاي أمس الأربعاء أعرب عن تأييده الكامل للجهود الرامية إلى إعمار أفغانستان. والآن ننتقل إلى الأخبار العراقية. أعلن الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف الزائر إلى الولايات المتحدة حاليا، أعلن أن موسكو تؤيد واشنطن في حربها ضد الإرهاب. ولكن غورباتشوف حذر من توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، معتبرا أن العمل العسكري ضد العراق قد تكون له نتائج جدية. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تحقيق لها من بغداد أن وسائل الإعلام العراقية تواصل تعبئة الناس وتكييفهم ذهنيا ونفسيا لمواجهة الحرب المحتملة. في هذا الإطار نقلت الوكالة عن مسؤولة قسم الاتصالات في جامعة بغداد لقاء العزاوي أن العراق يعيش لحظة حاسمة وأن العراقيين يتوقعون الحرب في كل لحظة، معتبرة أنه من غير الممكن لوسائل الإعلام أن تظل بعيدة عن هموم الناس. جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش وصفه للرئيس العراقي صدام حسين بأنه مشكلة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتولى معالجة أمره. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن بوش أكد في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إن كل الخيارات إزاء العراق مطروحة على الطاولة، وإن إدارته ستتشاور مع حلفائها في شأن العراق، ولكنه شدد على أنه غير مستعد للسماح لدولة كالعراق بتهديد الولايات المتحدة عبر تصنيع وتطوير أسلحة الدمار الشامل. كتبت صحيفة التلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد في حديث في مجلس العموم البريطاني أن الأمم المتحدة تضغط على النظام العراقي لإجباره على تطبيق القرارات والقوانين الدولية. ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان البريطاني نيك بالمر أنه في حال توفر أدلة جديدة عن تورط صدام حسين في تطوير أسلحة الدمار الشامل، فإنه من المفروض أن تكون الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة في إطار الأمم المتحدة، لأن هذه الخطوة ستساعد في حشد تحالف دولي واسع لمواجهة التهديد العراقي على حد تعبير البرلماني البريطاني. قلل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من شأن رفض العراق عودة مفتشي الأسلحة، معتبرا أن التصريحات العلنية لا تعبر بالضرورة عن حقيقة المواقف على الأرض. يذكر أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان صرح الأحد الماضي لوكالة الأنباء العراقية بأن بغداد لن تسمح للمفتشين بالعودة، لكن أنان حسب وكالة رويترز للأنباء قال في مؤتمر صحفي إن المحادثات الحقيقية تعقد خلف أبواب مفتوحة، أما مثل هذه التصريحات العلنية فإنها لا تعكس بالضرورة ما سيحدث على طاولة المحادثات. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة من الأخبار العالمية والعراقية. تلاها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. مع السلامة وإلى الملتقى.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة